أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في المرة الماضية حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، الذي رواه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخى، وعلى رأس الصراط داع يدعو يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. قال عليه الصلاة والسلام: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فكتاب الله، والداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. وقد ذكرت في المرة الماضية أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، والأمر له أمر لنا، فقال تعالى: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا. فمن معوقات السير على طريق الاستقامة الذنب، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ومن تاب معك، ولا يتوب المرء إلا من مخالفة. والمحور الثاني الذي يعني ينحرف بالمرء عن طريق الاستقامة هو البدع، وإليه الإشارة في قوله عز من قائل: ولا تطغوا. وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، فالعبد يزيله عن طريق الاستقامة ذنب يعاوده أو بدعة يقع فيها. وأنا أريد أن أتكلم بشيء من البسط عن البدع بمناسبة احتفال المسلمين بالمولد النبوي ونحن في ربيع الأول. وخرج كثيرون يقولون أنه لا بأس بالاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نراها، كل على حسب مذهبه. فأصحاب الطرق يأخذون ويخرجون بالرايات وبالطبول، والناس العوام يقيمون الليالي الملاح، يجيب واحد صيد وينصبون مسرحا ويعملوا ليلة كبيرة، يظل الرجل ينشد فيها إلى قبل الفجر بنصف ساعة، ثم ينفض السامر وينامون جميعا. أو إذا كان يعني المسألة إلى حد ما يعني قريبة، يبقى إيه، نعقد بقى سرادقات، وبين هذه السرادقات يقرأ القرآن الكريم، وبعدين يطلع واحد يوعظ، وبعدين واحد يوشح يشهد توشيح والكلام ده، أو تعقد دروس في المساجد بهذه المناسبة إلى آخره. فهذه هي مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي. طبعا لا يزايد علينا احد اننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم ونبجله، يعني لما أقصد جماهير الإخوة الملتزمين يعني أننا وقفنا منذ زمن طويل على حراسة السنة قولا وعملا، وأن الواحد منا دفع ضريبة غالية في سبيل أنه واثق على هذا النهج. لا أحد يزايد في هذه المسألة، لكن الذين يتكلمون في هذه المسألة بكل أسف إنما يتكلمون بلغة العاطفة ولا يتكلمون بقانون العلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوت الجبل الأشم أنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر وصحيح مسلم وحديث العراض النسائي في السنن وحديث ابن مسعود وغيره من الصحابة أنه كان يقول كل بدعة ضلالة. حديث العراض إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد ابن المبارك وكل ضلالة في النار وهي زيادة ثابتة. في بعض العلماء يعل هذه الزيادة أنها شاذة، لكن لا أراها شاذة، هي زيادة ثابتة، كل ضلالة في النار. إيه معنى كل بدعة ضلالة؟ هناك من يقول إن هناك بدعة حسنة، وهذا هو السائر الآن، إذا كان وإن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة حسنة. وبعدين يخلق جاهلهم فيقول يعني السيارات كانت موجودة، يعني ما كانش لا سيارات ولا طيارات ولا تستخدم مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه، فخلط الأمور ببعضها. أنا أريد الآن أن أفصل لكم المسائل عن بعضها. أول ما تنفصل المسائل عن بعضها تتضح الحق على طول. الذين يقولون بالبدعة الحسنة ما مستندهم؟ ثلاثة أدلة. حديث ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. الدليل الثاني في صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عن صلاة التراويح نعمة البدعة هي. الدليل الثالث حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فخصصوا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة بهذه الأحاديث وما يشابهها. قبل ما ندخل في الكلام أبين ما معنى العموم. كل بدعة ضلالة، لفظة كل أينما تراها في أي كلام فهي تفيد العموم. يعني تفيد العموم يعني لا تترك جزئية إلا شملتها. لما أقول لك لما تقرأ مثلا إيه كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يبقى في حاجة حرام؟ لا، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يبقى ده تخصيص ولا لا؟ تخصيص. اللحوم اللي حرمها على نفسه لحم الإبل وألبان الإبل وكده، يبقى كل الطعام حلال. لو قلت لك كل من كل الطعام يبقى أنا حرمت عليك شيئا؟ لا، ما حرمت على شيء. يبقى كل جزئيات الطعام، كل مسميات الطعام، سمي زي ما انت عايز، مهما سميت ألوف أو عشرات الألوف من الأنواع طالما دخلت تحت مسمى الطعام يبقى هذا حلال لك بهذه العبارة، كل الطعام حلال لك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل من أقوى صيغ العموم، تعرف العموم له صيغ، منين ما ترى الصيغة الجملة فيها عموم على طول في الألف ولا على الاسم يبقى عموم. خلاص. الاسماء الموصوله الذي والتي والذي واللذان واللتان والذين واللائي ما ومن. خلاص. والفاظ كل وجميع ومعاشر. امرنا معاشر الانبياء ان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاه لن تترك نبي. عشان كلمة ايه؟ وعشان ايه كمان؟ الانبياء. الالف واللام في الانبياء. احنا قلنا الاسم لما يدخل عليه الالف واللام. ها؟ دي بتبقى صيغ. اول ما تشوف صيغة من هذه الصيغ في الكلام تعرف ان الكلام يفيد الايه؟ يفيد العموم. لكن لفظة كل من اقوى صيغ الايه؟ العموم. العموم ده المفروض ما يدخلوش تخصيص الا بصيغه او بقرينه. ازاي الكلام؟ معلش الكلام ده ربما يبقى تقيل في الاول شويه بس انت هتتبسط ان شاء الله. بس ركز معايا. ناس نكر ولا معرفه؟ نكر عشان ما فيهاش الف ولا لما تضم لها الف ولا تبقى ايه؟ معرفه. طيب الناس ده لفظ عام ولا لا؟ اسم داخل عليه ايه؟ الالف واللام. جميل. لما تقرا قوله تبارك وتعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. الناس المقصود بها مين؟ كل بني ادم. ليه؟ عشان قال لك هنا عمومان، الالف واللام في الناس وجميعا اللي احنا لسه بنقول عليه اهو، مش قلنا من الفاظ جميع ومعاشر؟ ها؟ جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ادي المؤمنون الف ولام دخلت على الاسم، وادي جميعا اهو. ها؟ يبقى لما اقرا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا المقصود الناس كل بني ادم على اختلاف مللهم ونحلهم. طيب. فإذا قرأت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الناس المقصود بهم مين؟ المسلمون. كل الناس ولا المسلمين؟ المسلمين. إيه اللي فرقها عن الناس الأولانيين؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. سيب جميعا عشان خاطر دي عندي مسير عموم واضح. لا، خليها الناس قبل الناس. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم. المقصود بالناس دي كل بني ادم. طيب واذن في الناس بالحج. قال لك الناس هنا ايه؟ المسلمين بس. طب ايه اللي خلاك تخصص معناها؟ قال لك ان في احاديث وفي ايه كمان: انما المشركون نجس فلا يخافوا المسجد الحرام بعد عام هذا. يبقى المقصود بمين؟ المسلمين، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما ارسل علي بن ابي طالب يحج. ارسل ابا بكر وبعدين ارسل علي بن ابي طالب ليقرا البيان على قريش انه لا يحج بعد العام مشرك. لا يحج بعد العام مشرك. يبقى الحديث بين ان لا يحج الى البيت الحرام الا مين؟ الا المسلم. واحد مجنون طالع دلوقتي كل شويه عمال يفتلنا فتاوى وبتاع، اللي هو بيقول لك اللبن زي القبولات والكلام ده مفيش حاجه. لو واحد قبل واحده وراء النبي لا تحل له، قال لك ده من اللبن المغفور عنه. واحد مجنون كده المفروض يحجر عليه. ده بيقول ايه بقى؟ بيقول المفروض ان اليهود والنصارى يحجون الى مكة. ليه يحجون الى مكة ليه؟ قال لك عشان الآية وأذن في الناس. الناس صيغة عموم، ده المفروض يروح السجن العموم. ها؟ يقول صيغة عموم، ما هو شو الجهل يعمل كده؟ يقول ده من حقهم انهم يحجوا زينا لان القرآن ما فرقش على ايوه يعني وأذن في الناس. لا، المسألة مش سبهلانة كده.
سيدنا ما ظل غضا طريا الى الان الا لانه يمشي على قانون لا يتناقض ابدا. لو حدث تناقض فده في ذهن القارئ وليس في النص، يشبه له، يشبه للقارئ، لكن حقيقة النصوص يستحيل أن يقع فيها تناقض أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل يتناقض مع القرآن، إنما إذا تناقض دليل دليل ضعيف مع دليل صحيح. ومن شرط الدليلين أن يكون على نفس الدرجات في القوة، أو على الأقل فيهما قوة. طب الناس الثانية اللي يؤذن في الناس، قلنا انها ايه؟ لما نحب نصوغها بقى صياغة صحيحة على قانون العلم، اقول ايه؟ اقول هو لفظ عموم يراد به الخصوص، يراد به الخصوص. طب انت قلت رد الخصوص منين جبتها؟ قلت لك من الآية انما المشركون نجس فلا يطهر المسجد الحرام بعد عام هذا ولا يحج بعد العام مشرك. تمام؟ اذا لا يجوز ان تدخل تخصيصا على نص عام الا بدليل. فانا عندي كل بدعه ضلاله، ابتداء اللي بيقول بالبدعه الحسنه يرد على النبي عليه الصلاه والسلام، كأنما قال لا يا رسول الله ليس كل بدعة ضلالة، بدليل ان في بدعة حسن. وحسبك من شر سماعه. يعني دي اول القصيدة. يعني هذا الكلام الى مشاققة الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب منه الى التأويل. ولا يجوز لأحد ان يسلب عموم هذا الحديث، لأنه عام في كل البدع المحدثات. الأدلة اللي خصصوا إيه؟ مش احنا لسه بنقول لك لا يجوز إنك أنت تسلب العلم إلا بمخصص؟ قال لك جبنا لك ثلاث مخصصات أهو. ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن. أولًا هذا الحديث لا يصح. حديث ابن مسعود لا يصح. وبعدين كلمة ما رآه المسلمون حسنا ليس المقصود بداهة كل المسلمين، بل المقصود مين؟ أهل الحل والعقد من العلماء بس. العلماء حملوا هذا على ماس ما يدخل في باب الاجتهاد زي المصالح المرسلة. قال لك ملوش دعوة بالبدعة ده خالص، مصالح مرسلة ربما إذا اتسع المجال نتكلم عنها، لأن يعني لازم نفرق بينها وبين البدعة، لأن دي عاملة زي الدهنة أو الشغل في اللحم، إذا ما فصلتهاش عن بعضها صح هتجر على دي أو تجر على دي، والتفريق بينهم هينجينا من مشاكل كتير. ده دليل أولاني أنه أولا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح موقوفا إلى ابن مسعود. هنشغله موقوف لأن في كثير من الناس لا يحتجون بالموقوف، لا يحتجون بالموقوف. سلمنا أننا سنحتج بهذا الموقوف، يبقى ده محمول على ما يراه العلماء من باب المصالح المرسلة وليس من باب البدع. الدليل الثاني اللي خصصه به نعمة البدعة هي ايه؟ حديث له قصة حج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان وصلى بالمسلمين يوما ويومين وثلاثة. بعض الروايات تقول لك اللي خرج في اليوم الثالث، بعض الروايات تقول لك صلى يومين وما خرجش في الثالث. فلما الصحابة علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي القيام في رمضان في جماعة اجتمعوا جميعا فلم يخرج إليهم هذا اليوم. وبعدين قال لهم بعد ذلك قد علمت مكانكم، أنا عارف أن أنتم منتظرين أن أنا أصلي بكم، لكنني خشيت أن تفرض علي. فكان صلى الشهر كله كانت ممكن تفرض على إيه؟ تفرض على المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. اصل الفرض يعني ايه؟ يعني انت متكلمش، ما عملتوش هتدخل النار في مقابل التقصير. يبقى دي الواجب ده كأننا ايه، هو شبيه بايه؟ شبيه بالقيد. المستحب قال لك ده بواسك تعمله اهلا وسهلا، ما تعملوش خلاص. لكن الواجب ايه؟ تعريفه عند الاصوليين الواجب ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحد والالزام. مالكش خيار تقول لا. اذا اوجب الله عز وجل عليك شيئا او اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليك شيئا ما تعرفش تقول لا. انما المستحب ممكن يبقى لك مندوحة تقول لا لا ماشي. يبقى اذا الواجب كالقيد. طبعا كل ما فك القيد بتاعك مش يكون احسن؟ طبعا يكون احسن. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره في الصحيحين لما قال ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحج، فقام الاقرى بن حابس قال اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. اكل عام يا رسول الله؟ فسكت. كرر ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت. ثم قال له ذروني ما تركتكم طول ما انا ما قلتلكش حاجه اسكت. فانما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. اهلكم ايه؟ يجي واحد يضوع حرف في مساله ينزل الفرض يبقى عسر على ملايين. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فتصور مثلا لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام كنا رحنا الدهب. أنا حج منين؟ النهارده الحج النهارده اللي هو على الجلط ب35,000. لو أنا عايز أحج أنا ومراتي ولا حاجة وبتاع ب70,000. صح الفلوس ملهاش قيمة بس هي فين؟ ها؟ عشان مفيش حد يقول لي إيه الفلوس هي فين؟ يا صح ملهاش قيمة بس هي فين الفلوس؟ أطلع حج ب70,000 أنا ومراتي؟ في ناس بتموت شوقا الى رؤيه البيت العتيق ومش قادر يروح. فلو قال نعم لوجب يبقى سكوته كان رحمه ام لا؟ كان رحمه. ليه؟ علشان يخفف عنك الايه؟ يخفف عنك القيد، لان الوجوب قيد. طالما انك انت ما عملتوش ولا عذر لك ستعاقب عليه، يبقى قيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخفف القيد خفف. ولذلك قال ايه عليه الصلاه والسلام في الحديث؟ نهى عن النذر. الجماعه اللي بينذروا الاصل في النذر الحرمه، لكنك اذا نذرت يجب عليك ان توفي. طب الجماعه اللي بينذروا دايما نذر مشروط. نادر قوي لما واحد ينذر نادر مطلق يقول يا رب ان ابني خف هتصدق، ان انا نجحت هعمل كذا، ان انا توظفت هعمل كذا. يعني دايما نادر مشروط، يعني ان عملت لي هعمل. عشان كده نهى عن النادر. ليه؟ لانه في سوء ادب. ما يصحش ان المساله تبقى فيها مقارنه مع الله. تقول اذا نجحتني هتصدقك او هصلك. لا، يندر ان يوجد من يقول نذر لله علي كذا بدون ما يربطها بحاجه. يبقى الاصل في النذر الايه؟ الحرمه، النهي. لكنه اذا نذر وجب عليه ان يوفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن يستخرج به من البخيل. ما هو مش راضي يطلع حاجه، لا راضي يتصدق طواعيه ولا راضي يعمل اي حاجه، تطلع طريق نذر يقع في ورطه يقول يا رب هتصدق اذا الواد طلع من الورطه دي او انا طلعت من الورطه دي. لكن النذر في الحقيقه لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكن ايه؟ يستخرجوا من البهيمة. فيبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الندب عشان ما يجيش واحد يقول لك ازاي وقال الله الذين يوفون بالنذر. لا، ويوفون بالنذر، ها، يوفون بالنذر اذا نذروا، عشان ما فيش تعارض اهو، مفيش تعارض بين الاثنين. قلت لك الاصل ما تندرش حاجه، لكن اذا نذرت يبقى لابد ان توفي بالنذر. خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قصد ان يفك الايه؟ يفك القيد، ما يحبسكش. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه لما اتجمعوا في اليوم الثالث بعدد كبير؟ قال قد علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم. جميل. يبقى صلاه التراويح من الذي سنها؟ يبقى لها اصل ولا لا؟ جميل. جاء زمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه وكان امتدادا لزمان النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وابو بكر رضي الله عنه لم يلبث ان ارتدت العرب، يعني كانت خلافته رضي الله عنه سنتين وكان شهر قضاها في حروب الردة المشهوره اللي انتم عارفينها. فبقي الامر كما هو في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. فلما جاء زمان عمر وطالت خلافته دول الدواوين وعمل بقى بيت المال وحصل بقى اجتهادات كثيرة وظهرت معالم الدولة في زمان عمر رضي الله عنه. فكان مما استجده عمر رضي الله عنه ولم يكن موجودا في زمان أبي بكر ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع المسلمين في قيام رمضان على إمام واحد طيلة الشهر. فدخل عمر بن الخطاب يوما المسجد، أبي بن كعب كان هو الإمام اللي بيصلي المسلمين، ولما شاب أسرج في المسجد عمل ليه لمبات وكلوبات وحاجات زي كده من الزيت، ولقى المسلمين كلهم على إمام واحد، قال نعمة البدعة هي. ايه معنى البدعة هنا بقى؟ البدعة دايما العلماء الاصول لما يجوا يعرفوا اي مصطلح يقول لك تعريفه لغة وبعدين تعريفه اصطلاحا. خلاص؟ يعني كلمة مثلا النافلة تعريفها لغة الزيادة، تعريفها اصطلاحا ما زاد على الفرض. تمام كده؟ أي حاجة يقول لك تعرفوها لغة تعرفوها إيه؟ اصطلاح. طيب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقصد هنا البدعة اللغوية. نعرف البدعة اللغوية بقى. هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق. يعني واحد مثلا لما يعمل حاجة كده غريبة أوي الناس بتقول له ايه؟ يا اخي ايه البدع ده؟ ايه البدع ده؟ يعني مين اللي سبقك للكلام ده؟ جاء واحد مثلا هنا في دسوق وعمل برج 100 دور. مفيش حد عمل قبله 100 دور ده خالص. يبقى المهندس ده ايه؟ يقول لك ايه؟ مبدع. ها؟ ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والارض. أي خلقهما على غير مثال سابق. وكقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاج قريش: قل ما كنت بدعا من الرسل، مش أنا أول رسول، إنما سبقني رسل كرام كثيرون. أنتم تنكروا علي ليه؟ تنكروا أن يأتيكم رسول ليه؟ وأنتم تعلمون أن الله أرسل رسلا، فأنا رسول كما كالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. يبقى إذا البدعة تعريفها لغة هي كل عمل مبتدأ على غير مثال سابق، يعني مفيش حد عمل زيي ولا قلدته. ها؟ لا أنا اللي اخترعتها كده. دي اسمها الإيه؟ البدعة. تعالوا بقى نشوف كلام عمر ده بدعة لغوية ولا اصطلاحية. البدعة الاصطلاحية بقى، تعريف البدعة في الاصطلاح هي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لم يقم عليه دليل صحيح. طيب لما المسلمين صلوا التراويح قام الدليل الصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي صلى التراويح ولا لا؟ يعني الكلام وقع عمر بن الخطاب تنطلق على البدعة الاصطلاحية؟ ما تنطلقش على البدعة الاصطلاحية. يبقى ما بقي الا حمل الكلام على البدعة الايه؟ اللغوية. لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول فعلا من جمع المسلمين طيلة الشهر على ايام واحد. مفيش حد عملها. لو كان فعلها ابو بكر قبله لما صحت هذه الكلمة. ليه؟ هيقول لك ما هو بكر عملها. وانت قلت ابو بكر الصديق يبقى على مثال سابق اهو. واحنا بنشترط في البدع ان تكون على ايه؟ على غير مثال سابق. يبقى اذا مقصد عمر رضي الله عنه بكلمة نعمة البدعة هي اي انني فعلت شيئا ابتدأته لم يسبقني اليه سابق من جهة الصفة والهيئة. خلاص كده؟ يبقى نعمة البدعة هي له علاقة بالموضوع؟ مالوش علاقة بالموضوع. يبقى يجي يخصص به كله في العدل ضلالة ازاي؟ ما ينفعش. ايه الدليل التاني؟ الكلام بتاع تقيل؟ ها؟ انا عايز لو تقيل قولوا لي اخفف شوية. طيب الدليل التالت حديث جرير بن عبد الله البجلي من سن في الاسلام سنة حسنة. الاول نشوف الحديث. وانا قبل كده قلت لكم وضربت لكم امثله على قاعده السياق من المقيدات. حصل؟ شكلكم ناسيين. ماشي. نجيب الحديث كله الاول عشان تعرف القصه ماشيه ازاي وفي اي يعني ظرف قيل هذا الكلام. حديث جرير كما قلت لكم في صحيح مسلم قال جاء جماعه من مضر مجتاب النمار. مجتاب النمار، النمار اللي هي الثياب المخططة زي جلد النمل. ها؟ ومجتابي يعني قاموا جايين على الهدوم مقورينها كده ولبسوها من راسهم. ليه؟ لشدة فقرهم. مجتاب النمار. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة من الفقر تمعر وجهه. اي تغير وجهه لما يراه من سيما الفقر على هؤلاء. فامر بلالا، شوف الفئات اللي جايه دي كلها اللي هي تناسب ان النبي صلى الله عليه وسلم تضايق لما شافهم كده. فامر بلالا فاذن فاقام فصلى فخطب الناس. قال ايها الناس تصدق رجل من دينار من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة. وده طبعا أمر عن طريق الخبر. تصدق أي ليتصدق. ها؟ أمر عن طريق ايه؟ الخبر. كقوله تعالى ومن ايه دخله ومن دخله كان لما انت تشوف مسجد حرام الحراميه يشرط جيبه وساعات كده تبقى ايده تقيله شويه يقوم جاي الامعاء بتاعته مع السيارة. ها؟ طب ازاي كان امنا؟ طب المسجد الحرام ايام فتنه حجر الاسود والقرامطه اتقتل فيه 70,000. لا، مش المقصود ان من دخل المسجد الحرام كان امنا، لا، معناها ومن دخل امنوه. يبقى ده امر عن طريق الايه؟ عن طريق الخبر. فتصدق رجل من ديناره اي ليتصدق. هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه انهم ايه يتصدق. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره، البر اللي هو ايه؟ القمح. من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمر. فقام رجل من الانصار فاتى بصره كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزت. فوضع الايه؟ الصره من الصدقه دي. فتتابع الناس كل واحد راح البيت وجاب ايه؟ ما كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، كوم من ثياب وكوم من طعام. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كأنه مذهبة، يعني شفت الذهب لما بيلمع، وشه عليه الصلاة والسلام كان بيلمع من الفرح بسبب هذه الاستجابة من المسلمين. تهلل وجهه كأنه مذهبة وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. في الأجور قال: لا ينقص من أجورهم شيء، وفي الوزر قال: لا ينقص من أوزارهم شيء. انت تلاحظ ان لفظ الحديث من سن وليس من ابتدع، عشان اقدر اقول بدعة حسنة، ها؟ اقول سنة حسنة، نعم. ليه؟ في دليل على سنيتها، لكن احنا بنتكلم في البدعة. البدعة حاجة جاية من راسة كده. تعرف ورد النيل؟ ورد النيل ايه عيبه؟ انه ملوش ايه؟ ملوش جد. ورق بس. تقوم شايله كده اهو تلاقي ورق. ملوش جد. انا بتكلم في حاجة لها جد، والبدعة كده زي ورد النيل. تشيلها كده ما تلاقيهاش اصلا. ملوش جد ينبني عليه. خلاص؟ فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام لو حبينا نتكلم بلسانهم، أي بدعة ابتدعها الأنصاري؟ هو الأنصاري عمل إيه؟ هو أول من أتى بصوبة. الصحابة كلهم جم بعديه. يبقى كأنه هو الذي سن الفعل وليس الصلاة. يبقى أنا عندي يا جماعة البدعة لها شيئان: أصل ووصف. خلي بالك الكلام ده كلام غالي، وهينجيك من كتير من المناقشات البيزنطية اللي عمالها تجري في المجالس الخاصة والعامة. البدعة لها وجهان، أو إحنا لما نيجي نتكلم في البدعة هنتكلم في ناحيتين: الأصل والوصف. خليني هنرجع لها بعد شويه، بس اخلص ايه قصه الانصار. يبقى الانصاري لم يبتدع الصدقه. الصدقه لها ادله في القران والسنه: خذ من اموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل في ضد صدقته يوم القيامه. وقال: ان الله لا يقبل الصدقه بيمين. وقال: الصدقه على المسكين صدقه، على ذي الرحمة في التاني سنة وصدقة. ها؟ أحاديث الصدقة والأمر بالصدقة كان كثير جدا. يبقى الأنصاري لم يبتدع الصدقة، إنما هو أول من أتى بصربة. يبقى هنا لو سلمنا إن سنة نشيلها ونحط مكانها بدعة، يبقى المقصود بها البدعة الإيه؟ اللغوية. أن الأنصاري هو أول من أتى بشيء لم يسبقه احد. مش احنا بنقول على غير المثال السابق؟ لم يسبقه احد. ولذلك الثاني اللي جاب الصوره الثانيه لم يشمله هذا الكلام، انما هذا الكلام شمل الذي اتى باول صوره. الا اذا كان الرجل الثاني لما راح يجيب الصوره من بيته واحد شافه قام قال انا اعمل زيه، هيبقى برضه ده اللي هو الثاني يعتبر اول شيء. برضه هنرجع ناخد ايه مسلسل هكذا دوالي. يعني في بلد زي بلدنا دي، لو ان مثلا اللحيه مثلا كسنه واجبه مش مستحب ولا الكلام الناس بيقولوه، لا واجبه، الناس كلها حلقين، طلعت انا ادعو الى اللحيه، صح؟ هتاخد مقلتها بثمن ويسموك ابو دقن. ابو دقن ليه؟ عشان مفيش لك اخ. كان عندنا زمان في بلدنا واحد اسمه أبو دقن. أبو دقن ليه؟ لأن ملوش أخ. لو كان في واحد تاني ما كانش يقول أبو دقنين، إنما هو دقن واحد. خلاص؟ كنوع من التمييز يعني. صابر وعملت تقنع في الناس، وده يشتمك وده مش عارف يعمل ايه مش عارف ايه، ما مر 10 سنين 20 سنه 30 سنه واذا البلد ايه نصها ملتهب. فلما بقى اقوم عشان يذكروا اللحيه بقى ويعلقوا للبلد يقول لك فلان هو اول من سن اللحيه في البلد. مش بيتقال كده؟ هو اول من سنها يعني اخترعها يعني؟ ولا اول من احياها بعدين اماتوها؟ اهو لانه لم يسبقني احد الى الدعوه اليها فكانني ابتدعتها. يبقى البدعه هنا هي بدعه ايه؟ بدعه لغويه بمعنى لم يسبقني احد. يبقى ما ينفعش ان انا اجي واخد الحديث ده وانت شفت المناسبه بتاعته علشان اخصص كل بدعه ضلال، لا سيما وان البدعه اذا اطلقت لا تكون الا ذما. خلي بالك، شوف كل الاحاديث اللي وردت في البدعه حتى في القران المجيد. قال الله عز وجل في حق النصارى ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليك الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الجماعه برضه اللي كانوا في البدعه الحسنه يحتاجوا الايه دي. تعرفين يحتاجوا بها بهذا الملخص؟ قال لك لان الله عز وجل لامهم وعاتبهم انهم لن يرعوها حق رعايتها. ولو كانت باطله اصلا ما عاتبهم عليها. ها؟ انما عاتبهم عليها لانها مشروعه في حقهم، مع انهم هم الذين ايه؟ ابتدعوها. كلام وجيه برضه. ها؟ بس الرد عليه اوجه. اولا هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. ما تجيبليش بقى اللي في ايام النصارى واليهود وتقول لي الكلام ده، انا شرعي هو اللي بيحكمني. واذا تعارض شيء في شرع من قبلنا مع شرعنا يقدم شرعنا على قول كل العلماء. خلاص؟ اذا تعارض يعني مثلا قصه يونس عليه السلام، قصه الحوت السفينة هتغرق، يا جماعة فيكم عبد الآلق هربان من سيده يقول ما قالش، قال نعمل قرعة. ودي معنى قوله تعالى فساهم فكان من المرحضين، ساهم أي اقترع. ها؟ أصل في ناس برضه بيغلطوا يقول لك إيه فلان الفلاني ساهم ب 10,000 جنيه، غلط، الكلمة غلط، تقول فلان الفلاني أسهم. لأن ساهم معناها إيه؟ اقترع عمل قرعة. خلاص؟ فانت تقول فقوله تعالى فساهم فكان من المرحضين عمل قرعه فجت على يونس. قال لك هنرمي النبي في الميه؟ مش معقول، عيد القرعه تاني. كل ما عيد القرعه تيجي على مين؟ على يونس عليه السلام. فالقوه فالتقمه الحوت وهو مليم الى اخر القصه اللي انت عارفينها. طيب لو افترضنا جدلا ان السفينه في زماننا احنا بقى المسلمين ان السفينه هتغرق لأي حاجة، الحمولة تقيلة، رمينا كل العفش برضه الحمولة هتغرق. طب يا جماعة لازم نرمي تلتكم في البحر عشان التلتين ينجوا. ها؟ هل يجوز؟ طب ما هو نحتاج بقى قصة يونس، هتغرق السفينة كلها فنرمي واحد عشان الباقي ينجو. فهل يجوز لو كان نجاة السفينة في واحد بس يترمي في البحر عشان ننجي ألف بني آدم على ظهر السفينة، هل يجوز أن نلقيه في البحر؟ قال لك لا يجوز. يا يغرقوا كلهم يا ينجوا جميعا. ليه؟ لأن الدم اللي أنت رميته مش أرخص من الدم اللي أنت نجيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. مش دم اغلى من دم. فانت هتيجي تقول لي شرع من قبلنا؟ طب الجماعه اللي بيحتجوا ببناء المساجد على القبور بيحتجوا بقول الله عز وجل وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اهو قالت القران بيقول اهو هنبني عليهم جامع. وربنا عز وجل لم ينكر على هؤلاء في القران. ما قالش بقى انهم مخطئين ولا الكلام ده. ماشي مش هنروح نقعد معاه. ده شرع مين ده؟ في شرع من قبلنا. انا عندي في شرعنا ما يرد هذا الكلام. قال صلى الله عليه وسلم وهذا في اخر ما قاله قبل ان يموت. عليه الصلاة والسلام سكرات الموت، كان عنده معاه قميصة زي حاجة فوطة كده، وكان يعني يرفع الفوطة عن وشه ويمسح بها العرق والكلام ده، وهو يقول لعنة الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فهل انتهت الأمة؟ وهو يقول في آخر ما قال قبل أن يموت بثلاث، قبل أن يموت بثلاث، يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، ألا إني أنهاكم، ثلاث مرات أنهاكم عن ذلك. فحتى لو كان هذا جائزا في شرع من قبلنا فلا يجوز أن أحتج به. خلاص؟ ليه؟ لأننا في شرعه ما يرده، والعبرة بشرعنا لا بشرع من قبلنا. دي أول حاجة. إيه الحاجة الثانية؟ الله عز وجل قال: حتى لما ابتدعوها لم يوعوها فما بالك بالذي فرضتوه عليه. يعني حتى اللي هو قاله، يعني ساعات مثلا ممكن واحد يقول ايه؟ والله ربنا فرض علينا، كما قال ربي لما كتبت علينا القتال. ها؟ ممكن يجي الامر اخرج من ذلك. بس مالكش اختيار تقول لا. ها؟ اقتل نفسك. مالكش اختيار تقول لا. وتمر وتقول اعمل ايه؟ غصب عني. طب لا، لا غصب ولا يحزنون، ده انت اللي قلت انا هعمله. انا لا غصبتك ولا امرتك ولا اكرهتك. انت اللي عملتها، ومع ذلك لم تلتزم به. فهذا ادعى لذمها. يعني انما جاءت هذه لانها ادعى لذمهم، ليس من باب الاقرار له. ودي انت عارف ننزلها بالضبط زي ما سالت ايه؟ النذر اللي احنا لسه بنتكلم عليه. الله عز وجل قال: انا ما فرضت عليك النذر، انت اللي نذرت. وما وفيتش. لما يجي يعذبه في الآخرة هو اللي يندر نذر ما يوفيش بيه وما يتحللش منه يعذب به، لأن النذر فرض. زي الفرض اللي ربنا نزله بالظبط. اللي نذر صيام يوم زي بقى زي رمضان. بقى زي أي يوم من رمضان. طب ربنا فرض عليك رمضان، ما فرضش عليك النذر، أنت اللي فرضته، ما عملتوش تعذب. زي لما تكون ست يوم من رمضان. من ناحية الإيجاب يعني. خلاص؟ فهنا يبقى زي مسألة النذر. تعذب لأنك فرضت على نفسك ما لم أفرضه ولم توفق. نفس القصة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما فرضناها، كتبناها يعني فرضناها، إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. يبقى الآية أساسا جت في الأصل لتقبيح فعلهم وعدم التزامهم، وهي اقرب الى هذا المعنى من الاقرار له ان هم يبتدعوا هذا او شيئا في الدين. ولو سلمنا ان ده اقرار بهذا الادعاء في الدين، فكما قلنا ان هذا من شرع من قبلنا، وهذا لا يلزمنا اذا ورد في شرعنا ما يرد. فحيث وجدت لفظة البدعة في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام تراها وردت في معرض الذنب. فانت لما تيجي بقى تصف البدعة بوصف تقول بدعة حسنة، هذا على خلاف الاصطلاح، هذا على خلاف الاصطلاح. نرجع تاني للكلام اللي انا قلت لكم، البدعة ايه؟ اصل ووصف. وعلشان اعرفك برضو المبتدع كيف يتناقشون، عشان تعرف ازاي تناقش دائما وابدا. اذا انكرت على المبتدع الوصف يحتج على فعله بالاصل. ازاي؟ انتوا عارفين الذكر بتاع الموالد، وان كان دلوقتي خف شويه، كان زمان بقى يمسكوا بعض حلقات ها، والله الله الله، وروح يمين وشمال وكده، واخد بالك ازاي؟ وبعدين ايه ده في البدايه، وبعدين اول ما تاخدوا الجلاله بقى تبصوا بيتنطط بقى وخبطوا ببعض ومش عارفين، واحد يقع ويسرق والتاني مش عارف، والكلام ده ما شفتوش انتوا في الكلور ده؟ ها؟ احنا ما شفناه زمان، يعني ايام الموالد وبتاع، ما كنا في ابتدائي واعدادي وما كناش عارفين حاجه في
تيجي تقول له انت بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذكر. ها؟ هو يقول كده بذكر. وهو اصله دي طبعا كلمة بذكر دي مأخوذة من السكر الالهي. ما هو يقول لك لما تاخد الجلالة يبقى موصول، عشان كده يقول لك المجاذيب. ليه سمي مجذوبا؟ لان الله جذبك. ها؟ يعني اسمه مجذوب عشان كده. كلمة المجاذيب ما كانتش ايه زمان. لا ده لما الواحد يصل الى يعني درجة مرموقة في الولاية اسمه مجذوب. ها؟ انت بتعمل ايه؟ لك انا بذكر. خدها بذكر او بذكر داخل في السكر يعني الكلام ده. طب انت بتتنطط ليه؟ لا يجوز. يقولك انت بتنهاني عن ذكر الله. يا ابني انا اتكلمت في الذكر. انا ماله مال الذكر؟ ما بقول ما اتكلمتش في ذكر الله من حيث المشروعيه، جائز ولا غير جائز. انا بتكلم في صفه الذكر، الوصف اللي انت جبته، الهيئه اللي انت بتعملها دي. هو يحتج عليه بيقول لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال لك ذكرا مفعول مطلق، فيبقى اطلق لك الذكر باي طريقه انت عايزها. فنقول ماشي. ما منزلة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ هو مبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. طب البيان هيطلب إلا بعد إشكال؟ ها؟ يعني ممكن تبقى حاجة ظاهرة زي الشمس نطلب إنها تبان؟ لا. كما قال القائل: وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الشمس طلع وانت على اكملك وتقول لي اثبت لي ان الشمس طلع. طب ده اعملها لك ازاي دي؟ اثبت لي ان احنا بالنهار ما احناش بالليل. انا عارف ان اكبر العلماء قد يعجز عن اثبات هذا الدليل. اللي هيقدر يقوله يقول له البعيد اعمى. ده اللي يقدر يقوله. لكن هاثبت له ازاي ان احنا بالنهار مش بالليل؟ فاذا وصلنا الى هذه الدرجه يبقى خلاص ما عادش ينفع نتكلم بقى اصلا. فلما يكون حاجه عايزه بيان تبقى كانت مشكله اختلفت فيها الاراء. واحد يقول لك يقال كذا، وتاني يقول لا يقال كذا، وتاني يقول لا لعله يراد به كذا. نقول لك لا، تعال بقى للي يبين لنا الموضوع ده ويحسم لنا الخلاف. فاذا جاز ان نقول كما قال هذا القائل ذكر المفعول المطلق ويفيد اطلاق الذكر باي طريقه تحب، نقول لا، ننظر الى بيان الرسول عليه الصلاه والسلام. هل بلغك في خبر من الاخبار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله ولو مره لبيان الجواز بهذه الطريقه؟ انت هتقول حاجه من اثنين، هتقول نعم، هقول لك اين الدليل. هتقول لي لا، كفاك من شر سماعه، انه خالف النبي، عمل حاجه النبي ما عملهاش. طيب الصحابه على توالي سنواتهم المباركه حد عمل كده؟ طب التابعون وتابعوهم والذين تبعوهم لحد ما وصلنا للأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي وإسحاق وداود والجماعة دول، بلغك عن واحد منهم إن استحب أن يذكر الله هكذا؟ لن يجد إلى هذا سبيلا لو فتش كل الكتب. جبتها منين بقى؟ يبقى ينبغي أن تكون السنة العملية قاضية على المجملات. اشوف السنة العملية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام افسر بيها الكلام ده. يعني الجماعة اللي هم بيضربوا بالدوفة في الافراح وعاملين فرق اسلامية للرجال ويجي يضربوا بالدوفة في الافراح والكلام ده، اللي احنا نعرفه ان الدوفة لا يكون الا للرجال للنساء فقط. ولما سئل مالك والشافعي عن ضرب الدف اللي كان يسمى التغبير قديما، قال الشافعي لا يفعله، قال الشافعي لا، مالك لا يفعله عندنا الا الفساق، وكذلك قال الشافعي، وقال ابن تيميه لا يفعله الا المخانيف. رجل يمسك باليخف ده حاجة ما نعرفهاش. قال لك طب انت دلوقتي عمال تتكلم وتحتج عليا وانا عندي حديث. ايه؟ قال اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف واجعلوه في المساجد. نقول اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ده صحيح، واجعلوه في المساجد ده ضعيف. خلاص؟ قال طب انت عايز ايه؟ ما هو الشاهد من الحديث؟ قال لك لو كان المقصود النساء لقيل واضربنا، ها؟ واضربنا عليه بالدف. فحيث قال واضربوا يشمل الرجال والنساء ايه؟ نعم. طب ماشي كلام وجيه. طب ما انا لو جيت مثلا قلت لك اذا حملت الميت فاسرعوا، النساء يشيلوا المحمل؟ توكي ليه؟ نفس الكلام، اسرعوا زي يضربوا. ايه اللي خلاك تقول توكي في النسوان ما يشيلوش المحمل؟ السنة العملية قضت بذلك، مرت بذلك، دفن ملايين الموتى، ما علمنا امرأة ولا نساء شالوا المحمل ومش وسط الرجال. يبقى السنة العملية قاضية. لما يكون في لفظ مجمل محتمل لمعنى واثنين وثلاثة تدخل السنة العملية، السنة القولية أو السنة الفعلية أو السنة العملية كمان اللي هي على طوال القرون، تدخل تشوف المسألة. ما علمنا قط رجل ضرب بدف، إنما ده للنساء. إذا ما ينفعش يقول واضربه أنها تشمل الرجال والنساء. نعم. يبقى إذا لما يكون عندي آية مشكلة فيها معنى واثنين وثلاثة لازم ألتمس إما آية أخرى تبين معناها، أو حديثا يبين المعنى، أو السنة العملية اللي هي على توالي القرون تبين المعنى. ما أخدوش كده. فلما يقول اذكر الله ذكرا كثيرا أنا لا أسلم له بهذا. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بذلك ولا فعل، ولا فعل أحد من أصحابه ذلك إلى آخر الكلام الذي ذكرته أنا. فيبقى أنا لما قلت له يا ابني أنت ليه بتعمل كده؟ أما قال لي أنت بتمنعني من الذكر، احتج عليا بإيه؟ مع اننا بكر عليه الوصف. انا بقول يا ابني اقعد اذكر ربنا، واهدى بالله وتهدي وقت. ها؟ الذكر الله عز وجل اول ما تذكر ربنا اذا اقشعر الجلود والقلوب وتلين، يوم تحس بقى بحلاوة الذكر وطعم الذكر والكلام ده. يقول لك ما كانوا بيقولوا او في الاثر كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكروا الله تمايلوا كما يتمايل الشجر. جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام لا أصل له البتة خالص. ولو جاز أن يكون صحيحا لكان معناه على غير ذلك. إزاي؟ قال لك كنت قاعد تقرا قرآن، مش بتلاقي نفسك لوحدة كده بتتهز كده، أو اللي قدامه ورا، كل واحد على حسب مذهبه يمين وشمال، ها، أو قدامه ورا اللي يريحك. لكن أنت بتلاقي نفسك لوحدك، ها، مهزوز. حتى المقري اللي بيقعد يقرا أنت بتشوفوه في فترات الرحمة بين الايات اللي هو عامل كده، واخد بالك ازاي؟ رايح جاي كده. طب ايه اللي بيهزك؟ ها؟ حاجة كده تلقائية ملهاش علاقة بالتقرب الى الله. هو انا هتقرب الى الله بان اطلع يمين وشمال ولا اطلع قدام ورا؟ لا، دي جت لازمة كده مع الايه؟ مع الفعل. لكن احنا كلامنا فيما يتقرب به الى الله. فالنهارده لو افترضنا جدلا ان هذا صح وهو لا أصل له كما قلت لكم، لكان المقصود به التمايل الخفيف الذي يصحب الذكر، الذي يصحب الذكر. لسان ايه؟ حتى انت ساعات بيلاقي نفسك وتقعد على المكتب عمال تهز رجلك كده لوحدك برضه ما تعرفش ليه، هو كده. او واحد قاعد يقرأ في صوابعه لوحده برضه بايه؟ هي كده. دي بتبقى لازمات مع كل بني ادم ملهاش علاقه لا بتعبد ولا بتقرب الى الله عشان يجي يعملها لي دليل. ها؟ فيبقى اذا وانت بتناقش اي مبتدع خلي بالك، تنكر عليه الوصف يحتج على بدعته بالايه؟ بالاصل. اقول له لا، نحن لا خلاف بيننا في الاصل. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله، نعم نذكر الله، لكن بأي طريقة؟ قصة الحسن مشهورة بتاعت عبد الله بن مسعود دليل واضح جلي على ما أذكره لكم من أن المبتدع يحتج دائما بالأصل في حين أنه ينكر عليه الوصف. في مقدمة سنة الإمام الدارمي وعند ابن بطة واللالكاوي وغيره العلماء أن أبا موسى الأشعري أتى بيت عبد الله بن مسعود. طبعا تعرفين إيه أن أبا موسى إيه كان صحابيا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل الفتوى يعني مكثر في الأحاديث ومن أهل الاجتهاد. ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود، لقى إيه التلامذة قاعدين على الباب على السلم، فقال لهم: أما خرج أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود، لسه ما خرج؟ قالوا: بعد. أم قاعد معه. بعد شوية خرج عبد الله بن مسعود من الإيه؟ من البيت. قال: فاكتنفناه. اكتنفناه يعني إيه؟ كلنا محوطينه يعني. ناس قدامه وناس وراه وناس عن يمينه وناس عن شماله. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن. شوف أنا كنت لسه بقولك أبو موسى من أهل الاجتهاد. أنا قلت الكلام ده علشان تشوف العبارة الدقيقة التي سيقولها الآن. قال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. أما الأنكر إيه لما لم يرى إلا خيرا؟ أنكر إيه؟ قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. إن عشت فسترى، لأن ممكن يموت قبل ما يروح الجنة. فده احتراز برضه لطيف، إن عشت فسترى، احتراز لطيف عشان الجماعة اللي يقول لك إيه؟ ألو أيوه اعمل المصنع لأننا هفتتحه السنة الجاية. ها؟ والمصنع ده بعد 10 سنين ما تجيش تقول لي ما كملش. وهو هيموت الليل. خلاص؟ قال له: إن عشت إيه؟ إن عشت فسترى. رأيت قوما حلقا حلقا. عاملين حلقات في المسجد يعني. بين أيديهم حصى. وواحد يقول له: سبحوا 100. يعد التسبيح، كل واحد ياخد له ايه حصواء وقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كل واحد يعد 100 حصواء زي السبحة كده. بس السبحة حطوها في خيط، إنما ده كان فرض. ماشي؟ هللوا 100 يهللون 100. كبروا 100 يكبرون 100. فقال عبد الله بن مسعود: يا أبا موسى، هلا أنكرت عليهم وقلت لهم: ردوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لن يضيع من حسناتكم شيء؟ أنت بتعد التسبيح ليه؟ إن الله سريع الحساب، الله أحصى، يحصي عليك أكثر منك. اغلط في التسبيح يا أخوي إذا جاز نفس اغلط يعني. انت عايز تقول مثلا سبحان الله والحمد لله 100 مره، خليهم 110. انت زعلان ليه؟ عمال تعد ومتحري ما تزيدش المساله دي؟ لا، حتى لو زود غير. فقال يعني ينشغل بدل ما بيعد التسبيح والطاعات، يعد سيئاته، عمل كل يوم كام سيئه عشان ينتهي عن المساله دي. فقال ابو موسى: انتظار امرك او انتظار رايك. وده برضو ادب، ان يعني لما يكون واحد في البلد اعلم منك تحيل عليه. ما ابو موسى الاشعري كان ممكن يتكلم ويفتي وخلاص ويمكن، لكن قال: لا، ابن مسعود موجود في الكوفة، انا مفتيش ابن مسعود موجود. فقال: انتظار امرك او انتظار رأيك. في بعض الروايات ان عبد الله بن مسعود تلثم لوحده، راجع بيته ولبس ليه زي غطر لثم وجهه كده عشان يتعرف، وراح دخل المسجد ووقف على حلقة من هذه الحلق وكشف اللثام وقال: أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعلون؟ ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، آنيته لم تكسر، ثيابه لم تبلى، حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. يعني آنيته لم تكسر، يعني العهد قريب، يعني لا مر قرنين ولا 3 قرون ولا 15 قرن، ده لسه يعني العملية قريبة. حتى فعلتم شيئا ما فعله ولا أصحابه. فقالوا قولة كل مبتدع. والله يا أبا عبد الرحمن ما نريد إلا الخير. هو احنا بنحشش ولا بنشرب جوزة ولا مش عارفين؟ ها الجماعة بقى اللي هم اللي مش فاهمين حاجة في قانون العمل يقولك يا اخي ما تسيبهم وتروح للجماعة اللي عادين على هاو اللي عليه ترشاب الدومينو والشطرنج مش عارفين، بقى جاي على الجماعة اللي يذكرون الله وعملت لهم بدعة ومش بدعتهم، وتسيب الجماعة اللي عادين على قهوتهم ها اي حاجة بقى ها وعملين يشربوا مش عارفين كده، تسيب العالم دول يذكروا الله وروح للجماعة اللي اهو ده اللي مش فاهم حاجة بقى، ده كل اسف اللي مش فاهم حاجة. ففعلت شيئا ما فعله ولا اصحابه، قال والله يا ابا عبد الرحمن ما نريد الا الخير، كل مبتدع فعلا عايز الخير. فقال لهم بقى كلام المعلم، والنبي عليه الصلاه والسلام اول ما قابل ابن مسعود خالص قبل ما يسلم، وابن مسعود كان يرعى غنمات، قال له اسقنا ادينا لبن، قال ان الغنم ليست لي. خلي بالك كافر لسه يعني، ان الغنم ليست لي. قال له عندك غنمات لم ينزل عليها الفحل؟ ما انت عارف اللبن ما يجيش الا بعد ايه؟ بعد ولاده. ها مفيش لبن في شب عزبه ولا في معز عزبه ولا الكلام ده. قال له عندك معز عزبه؟ قال له اه. فده هالف ان ايسا صيمية نفض الضرع بتاعها كده وبرق جمة، فانتفش الايه الضرع باللبن، فحلب اللبن وشرب وقال للضرع اقلص ارجع زي ما كنت ارجع زي ما كان. فابن مسعود لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده اتاه فقال له ايه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له انك غلام معلم، نبيه نبيه. قال ابن مسعود فلقد اخذت 70 سورة من في النبي، من فيها من فم النبي صلى الله عليه وسلم ما ينازعني فيها احد. فالمعلم ده ابن مسعود شوف المبتدع بيقول ايه، بيقول والله ما نريد الا الخير. طب انا عايز اسال سؤال، الدبه اللي قتلت صاحبها ارادت به شرا بس فشفش الدماغ؟ ها اذا مش ما تقوليش انا كان قصدي خير ابدا، ما تقوليش انا قصدي خير، بس المبتدع بيقول كده، انا جبت الدب بس عشان ابين لك قبح كلامهم مع ان ظاهر كلامهم جميل. قال والله ما نريد الا الخير. قال لهم ايه بقى؟ كم من مريد للخير لا يبلغ، اذا لم تسلك سبيل الخير لن تبلغ الخير. ما قلتش خير الهدي هدي محمد ورايح لهدي واحد تاني وعايز توصل، لا هتلاقي السكه مسدوده لن تصل الى نبينا صلى الله عليه وسلم الا اذا سلكت الطريق الذي فتحه لك. ها مش كل الطرق تؤدي الى روما زي ما كانوا بيقولوا زمان، لا مفيش غير طريق واحد بس اللي يؤدي الى الجنه اللي هو طريق النبي عليه الصلاه والسلام فقط لا غير. خير الهدي هدي محمد، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها كل خطبة يقولها كررها دائما على أسماع المسلمين. كان من مريد الخير لا يبلغه والذي نفسي بيده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ويم الله لعل اكثركم منهم. شوف الراوي اللي روى الحكايه دي بيقول ايه، بيقول فلقد رايت عامه هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وبعدين قال لهم ايه قبل قال ابن مسعود تتم الكلام بقى، والذي نفس محمد بيده انكم لعلى ملة اهدى من ملة محمد او مفتتحوا باب ضلالة. طب هل هو اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، يبقى مفيش غير الثاني مفتتح باب ضلالة، لانه اذا كان يريد الهدى فالهدى جاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. جبت حاجة النبي ما عملهاش يبقى مش هدى. نرجع بقى للقصة. ما الذي أنكره عليهم أبو موسى؟ نرجع لكلمة أبي موسى. قال: لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. إيه الخير؟ الاجتماع على الذكر، على أصل الذكر هو الخير الذي قال ولم أرى إلا خيرا. ما الذي أنكره؟ الوصف. جابوا الحصى حطوه قدامهم قعدوا يسبحوا بطريقه معينه والكلام، هذا الذي انكره ابو موسى الاشعري وانكره عبد الله ابن مسعود. كذلك في التراويح والكلام ده، الكلام المعتاد اللي احنا بنكرره وانتم بتشوفوه كل رمضان، قل هو الله احد او صلاه القيام اثابكم الله. هي ديت مشروعه؟ من الذي شرعها؟ هذه بدعة حقيقية. لان انت لما تقول صلاة القيام اثابكم الله، سر قبح التلفظ بها ان كل اللي قاعدين يصلوا التراويح عشان يصلوا التراويح. انت بتقول لي ايه؟ يعني انت مثلا في الظهر مثلا بتقول صلاة الظهر اثابكم الله، صلاة العصر اثابكم الله، طب ما بتقولهاش ليه؟ عشان كل الجماعة اللي جايين في الجامع جايين عشان يصلوا الظهر. قالوا: والنية هي القصد والإرادة، ويقبح التلفظ بها إلا بدليل. النية القصد والإرادة. نويت أشرب. تضحكوا ليه؟ قبيح إن أنا أقول نويت أشرب. نويت أكل رز. ناوي تاكل سلطة، ناوي تاكل عيش، ناوي تكسر اللقمة، ها؟ ناوي تاخد المعلقة. مش كل انت اساسا ما مديتش ايدك الا بنية. بنية انك تاكل رز، انك تاكل طبيخ. لكن لما قلت ناوي يستقبحها كل العقلاء. ودي في الاشياء العادية. قال لك لان اصل النية القصد والارادة. اذا اردت شيئا، إذا قصدت شيئا فقد نويته، إذا أردت شيئا فقد نويته. فالنهارده لما أنا أجي أقول صلاة الظهر أثابكم الله، هتلاقي أي حد يقول بدعة. إيه اللي خلى بقى صلاة القيام أثابكم الله سنة؟ واللي خلاها مشروعة؟ وكل اللي قاعدين عشان يصلوا القيام. تحصيل حاصل. ها؟ فيجي مثلا ما بين التراويح وما بين الكلام ده، أرجو إن الكلام بتاعي ده الاخوة اللي بيسمعوه ينفذوه. يعني في بعض اخواننا اللي ممكن يكونوا بيصلوا في مساجد العوام، يروحوا مثلا في مسجد برضو فيه صلاة القيامة اثابكم الله او قل هو الله احد بين التراويح بين كل ركعتين. لا تصلي في هذه المساجد، والتمس مساجد السنة عشان بقى عملك حتى يقبل عملك. ما تقولش خلاص انا بنكر بقلبي وانا ايش دخلني في وسطهم، ما انت كثرت سوادهم. فلما يقرأ قل هو الله واحد بين التراويح، احنا لما كنا ننكر على يقولوا يعني قراءة القرآن بدعة؟ شوف يا عم بيقول قراءة القرآن بدعة اهو. انا قلت قراءة القرآن بدعة؟ شوف احتج عليا بايه؟ بالاصل. انا مش الاصل مش موضوعي خالص. مش موضوعي قراءة القرآن، ولا انا جاي اناقش معاك قراءة القرآن الاصل. لكن موضوعي لماذا قرأت قل هو الله أحد في هذا الموضع بالذات؟ ليه ما بتقراش قل هو الله أحد وأنت ماشي في الشارع؟ كنوع من التقرب بقى والكلام. ليه ما بتقراش قل هو الله أحد ما بين الظهر وسنة الظهر؟ نفس الكلام هيرد عليه. أنا الذي أنكرته أنا اللي هو إيه؟ هو الوصف. فما من مبتدع الا هو يبتدع في الوصف، ودي اللي بيسميها العلماء البدعه الاضافيه. وساعات تدخل في البدعه الحقيقيه. البدعه الحقيقيه بدعه زي ورد النيل كده جايه من رصه كده ما تعرفش جت ازاي. من صلى يوم السبت 60 ركعه بني له بيت في الجنه. جبتها منين يا ابو لمعه؟ ما تعرفش، هي كده جت كده. دي اسمها بدعة ايه؟ حقيقية. يعني ليس هناك في الشرع ما يشهد لها ولو كان دليلا من بعيد. ملهاش دليل من اصله ولا حتى ريحة دليل. ها؟ ولا حتى ريحة دليل. العلماء يقول لك البدعة دي اسمها بدعة ايه؟ حقيقية. لكن اكثر البدع التي هي في ديار المسلمين من النوع الثاني من انواع البدع، وهي البدعة الاضافية. سميت اضافية ليه؟ لانها اضيفت للشرع بدليل عام او بتأويل خاطئ. زي ايه؟ زي قل هو الله احد. قراءة قل هو الله احد ما بين التراويح. يقول لك اخذ قل هو الله احد تلت القرآن. اقرأها في اي وقت ومنها بين التراويح. تمام؟ يبقى هو لما اساسا حب يعمل لها مشروعية احتج بايه؟ نسبها الى الشرع بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا هنصلي تحية المسجد. لو سمحت يا جماعة، انما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب25، ومن ثم سنصلي تحية المسجد جماعة. دي بدعة ولا مش بدعة؟ انتوا هتبدعوني ليه وانا جايب لكم دليل؟ هو الحديث بيقول صلاة الجماعة المكتوبة ب27 ولا سماعة صلاة الجماعة؟ ها؟ صلاة الجماعة، أي جماعة. يبقى أنا بحتج بالإيه؟ بدليل عام أهو، وهو دليل صحيح. طبعا القصة دي مفكوكة عندنا لأن الأحاديث الأخرى، لأن الألفاظ الأخرى صلاة الجماعة المفروضة وصلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في وحده ب25 27 وردت المكتوبة والمفروضة في ألفاظ أخرى، فأنت بتحمل الأحاديث على بعضها. ها؟ الناقص ترد للزايد. لكن أنا عايز أقول لو جاء رجل فاحتج بمثل هذا الحديث على جواز إن احنا نصلي تحية المسجد جماعة، نسب الكلام ده للشرع بدليل ولا من غير دليل؟ طيب يعني أضاف هذا إلى الشرع بدليل من الشرع، لكن هو غالط في الاحتجاج بهذا الدليل، مخطئ. عشان كده احنا سميناها البدعة الايه؟ الإضافية، أي أنها أضيفت إلى الشرع إما بدليل عام دخله تخصيص، أو على الأقل أو هنقول السنة العملية تأبى، أو دخلت بتأويل خاطئ أو بزلة عالم، أي حاجة. فالبدعة الإضافية هي أكثر بدعة في الإيه؟ الأكثر البدعة اللي دخلت الدين من البدعة الإضافية، وهناك كما قلت لكم بدعة إضافية. في سنة الترمذي ومستدرك الحاكم أن رجلا كان يجلس مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فعطس، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلاص؟ أنا عايز الإخوة يتعلموا الدرس ده من ابن عمر. قال له إيه ابن عمر؟ قال وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. إيه اللي أنكره ابن عمر؟ زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. فأنت لما تيجي تقول لواحد عطس يقول الحمد لله والصلاة والسلام على النبي، ما تصليش على النبي. أنت بتنكر عليه وصلي على النبي؟ تعالوا يا جماعة اتفرجوا يا جماعة. بيكرهوا النبي. ها؟ ما بيحبوش النبي، يقول لك ما تصليش على النبي أهو. مع ان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ده بيقولك ما تصليش على النبي ومش عارف ايه الكلام ده. فعلشان الراجل ده ما يشغبش على ابن عمر ويطلع يقول ابن عمر بينكر الصلاه على النبي، قال له ما انا بقول زيك برضه الحمد لله والصلاه والسلام، بس مش في الموضع ده. في هذا الموضع بالذات موضع العطاس ده ما تقولش الصلاه على النبي، وان كنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، كلما ذكرناه صلينا عليه، كلما استمعنا اسمه عليه الصلاة والسلام صلينا عليه. ها؟ وعارفين اكثركم مني واقربكم مني ما زالت اكثركم علي صلاه، كان كل احنا عارفين. لكن شوف ابن عمر انكر الصلاه على النبي في العطاس. يبقى هذا الرجل البدعه اللي جابها دي هتلاقيه ايه مدخلها ايه الذين ما صلوا عليه وسلموا تسليما. قال لك البدعه منها العباده ملهاش وقت ولا في اي وقت. فاحنا عايزين نقول يا جماعه الذي يريد ان يصل الى الله عز وجل لابد ان يميز البدع المحدثات من السنن. اذا ما عرفتش البدعه هتعملها وانت لا تدري. وشوف حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما، قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني. مخافه ان يدركني. ومن هذا المعنى اخذ القائل هذا الكلام الحكيم، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ما تعرفش الظلمة من النور، تيجي الظلمة تقول عليها نور. لابد ان تميز بين ايه؟ بين هذا وبين ذلك. يبقى تعرف السنن ان تلزم اهل العلم الثقات، وعليك بمن مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ده كلام الامام احمد بن حنبل. عليك بمن مات، اي من العلماء الكبار الذين ماتوا وصار لهم قدم صدق في الأمة ولسان صدق في الأمة، لا يذكرون اليوم إلا يترضى عليهم ويترحم عليهم. وطبعا أبى الله عز وجل أن يجعل لفاسق ذكرا على ألسنة المؤمنين. فإذا تواتر ذكر إنسان على ألسنة المؤمنين بعدما يموت بدهر أو دهور دل ذلك على حسن سيرته في نفسه ولو كان صاحب سنة واتباع، بخلاف الحي. الحي ممكن تعرض له أشياء تخليه يترك الصراط، إما مجاملة وإما ضعفا وإما إكراها، أي سبب من الأسباب اللي ممكن تعرض الإنسان فيبدل كلامه. يبقى كلامه اللي كان قبل كده غير كلامه اللي حاصل دلوقتي. وأنا أعرف ناس تقلدوا مناصب رفيعة فيما يتعلق بالعلم والإفتاء والكلام ده، بدلوا وغيروا بعدما تولوا المناصب، وكتبهم شاهدة على هذا التبديل. مش كلام، ما مش دليل كده طاير في الهواء، لا. إنسان له فسر القرآن، له تفسير للقرآن مطبوع وموجود ومشهور، مكتوب. التفسير ده مكتوب مطبوع. لما جاء على آية الأحزاب يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال الآية دي في ما فيها مشروعية النقاب وأن تعطي المرأة وجهها الكلام. أول ما تقلب منصبا رفيعا قال ده النقاب ده بدعة. وأنا كنت في الجزائر وفي البرلمان الجزائري ولقيت ناس منتقبين، قلت ليه الإسلام معانا في البرلمان؟ قالوا لا ده قبيلة فلان الفلاني بتغطي وشها. فالنقاب إذا عادته قبلية وليس فيه دليل شرعي. هو لا، هو أنت ناسي أنت كتبت إيه؟ ها؟ إذا كنت ناسي أفكرك، ها؟ أرجع لك بقى التفسير وتقرأ اللي أنت كتبته بإيدك. لكن في بني آدم ممكن يبدل ويغير. فعليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الكلام في البدع المحدثات كلام طويل، وفي كلام أكثر من هذا. ولعل ان شاء الله فيما يستقبل منها دروس ان جمعنا الله عز وجل واياكم في كل مره اذا جاءت مناسبه نذكر مثل او مثلين حتى تتضح المساله عندكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.